اللهم وفيك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا من الكرم ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض التطوع وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة الثانية إشكال وجواب. وحاصل هذا الإشكال أنه قد يقال بعدم المعنى للتفكيك بين خيار الغبن وبين خيار التدليس والعين، حيث حكم الأصحاب بعدم سقوط الخيار بالتصرف قبل العلم بالنسبة لخيار الغاب، وحكموا بسقوط خيار العيب والتدليس بالتصرف قبل العلم بالعيب وقبل العلم بالتدليس، فلا معنى لهذا التفكيك. فإما أن يقال بعدم السقوط في الثلاثة، أو يقال بالسقوط في الثلاثة، فلماذا أفتوا بعدم السقوط في خيار الغابن وبالسقوط في خيار التدليس والعيب؟ فإن قالوا بأنه يوجد ناس وهو مرسلة جميل بن دراج التي ستأتينا في صفحة 280، إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العين، فإنها دلت على أن تصرف المشتري في العين المعيبة بخياطة الثوب أو قطعه يسقط خيار العين، ولو كان التصرف قبل العلم بالعين. وهذا هو الوجه للتفكيك، حيث إن في خيار العيب يوجد نص على سقوط الخيار بالتصرف ولو قبل العلم، بخلاف خيار الغاب. فإن قيل هذا هو الوجه، أجيب عن ذلك بأن النص خاص بخيار العيب. لا، هذا كله أن قلته. أجيب عن ذلك بأن النص خاص بخيار العين ولا يشمل خيار التدليس، فالمفروض إذن أن حكم لا أقل خيار الغبن كحكم خيار التدليس، فإما أن يسقط الإثنان بالتصرف قبل العلم أو أن يبقى الإثنان بالتصرف قبل العلم. فلماذا يقال بأن خيار الغبن
يبقى وخيار التدليس يبقى. فإن النص لو سلمنا به خاص بخيار عين وليس بخيار التدليس، فلا أقل أن الإشكال يرد في التفكيك بين خيار التدليس والغاب. هذا كله إيه؟ قول صلت في الجواب عن هذا الإشكال. بأن مقتضى القاعدة عدم السقوط بالتصرف قبل العلم، من دون فرق بين أن يكون الخيار خيار الغاب أو خيار العين أو خيار التدليس، وذلك لسببين. السبب الأول بقاء الضرر، فإن الدليل الدال على ثبوت خيار الغاب أو العي أو التدليس هو لا ضرر، فهو عمدة الأدلة، والضرر باق حتى مع التصرف في العين، فالمفروض بقاء الخيار لبقاء موضوعه وهو الضرر. السبب الثاني هو أن التصرف في العين قبل العلم بالغبن أو بالعيب أو بالتدليس لا يدل على الرضا الذي هو موجب لسقوط الخيار بحسب صحيحة علي بن رياض، فإن التصرف قبل العلم لا يكشف عن رضاه المقبول بإسقاط خياره، إذ لعله لو علم ما تصرف في العين وفسخ العقد ولم يتحمل الضرر. إذن فالتصرف في العين قبل العلم بالغبن أو بالعيب أو بالتدليس لا يكشف عن الرضا حتى يكون ذلك موجبا لسقوط الخيار. إذن فمقتضى القاعدة أن التصرف قبل العلم يوجب بقاء الخيار على حاله في جميع الخيارات الغاب والعيب والتدليس، إلا أنه دل الدليل الخاص على سقوط الخيار في خصوص العيب العين، وهذا الدليل الخاص هو صحيحة علي، صحيحة مرسلة جميل بن دراج، هذا واحد التي أشرنا إليها، والإجماع من جهة الذي ادعاه جمع من الأعلام كابن زهرة الغنية صفحة 222، والعلامة في المختلف جزء 5 صفحة 183، جزء 5 صفحة 183، هذا من جهة ثانية. مضافا إلى أنه هذا الضرر الواقع على المشتري متدارك بالنسبة لخيار العيب من خلال الأرش، حيث إنه إذا تصرف يسقط خياره لكن يثبت له الأرش، وهذا بخلاف الغبن والتدليس فلا أرش فيهما، فإن الأرش خاص بالعيب. إذن فالصحيح هو أن الإشكال مستحكم كما أفاد المصنف، فلا معنى للتفكيك بين خيار الغبن وخيار التدليس، فالمفروض إذن عدم التفكيك بينهما. فالتصرف قبل العلم لا يوجب سقوط الخيار فيهما، ولكن محل كلامنا التصرف قبل العلم أو بعد العلم. كل الكلام التصرف بعد العلم على المسقط الثالث، لكن إشكال ذكر على التصرف قبل العلم وأجاب عنه المصنف. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. طبق العبارة: بل ربما يستشكل في حكمهم بعدم السقوط بالتصرف قبل العلم بالنسبة لخيار الغبن، مع حكمهم بسقوط خيار التدليس وخيار العيب بالتصرف قبل العلم. فما هو الفرق؟ فإن قيل النص يعني مرسلة جميل بن دراج والاعتذار بالنص، هذا النص خاص بماذا؟ العيب. فيبقى الإشكال لا أقل بين الغبن والتدليس، والاعتذار بالنص إنما يتم في العيب دون التدليس، فإنه مشترك، يعني خيار التدليس مشترك مع خيار الغبن في عدم النص. ومقتضى القاعدة في حكم التصرف قبل العلم فيهما واحد، إذن إما أن يقال بالسقوط في الاثنين أو بالبقاء في الاثنين، فلا معنى للتفكيك. الآن يجيب المصنف: والتحقيق أن يقال إن مقتضى القاعدة، صفحة 180، والتحقيق أن يقال إن مقتضى القاعدة عدم السقوط، يعني عدم سقوط الخيار بالتصرف قبل العلم. لماذا؟ لسببين. السبب الأول لبقاء الضرر، الضرر باقي المفروض يبقى الخيار لبقاء موضوعه. السبب الثاني وعدم دلالة التصرف مع الجهل على الرضا بلزوم العقد والرضا بتحمل الضرر، لأن جاهل أصلا كيف يكشف هذا عن الرضا. نعم، خرجنا عن هذه القاعدة في خصوص خيار العيب. نعم، قد ورد النص في خيار العيب على السقوط، وهو مرسلة جميل بن دراج أو مختبرة زرارة في صفحة 280، ستأتيانك. هذا واحد. اثنين، ادعي الإجماع على أن خيار العيب يسقط بالتصرف قبل العيب من قبل بن زهرة، من قبل العلامة وغيره. ثلاثة، مع أن ضرر السقوط، يعني على فرض سقوط الخيار خيار العيب، الضرر متدارك بثبوت الأرش بخيار العيب، لكن خيار الغبن ما في أرش ولا خيار التدليس. مع أن ضرر السقوط، يعني ضرر سقوط خيار العيب على المشتري، متدارك بالأرش، وإن كان نفس إمساك المعيب قد يكون ضرر. إذا المشتري يمسك هذا الكتاب المعيب ترى فيه ضرر عليه، لكن الضرر تداركه الشارع بأن له أرش يعوض بغرامة. فإن تم الدليل في التدليس أيضا مثل ما تم في العيب فبها ونعمة، قلنا به وإلا وجب الرجوع إلى دليل خياره، ودليل خياره هو لا ضرر، والضرر موجود. إذن فالخيار موجود. النقطة الثالثة والأخيرة في هذا المسقط، ما هو مقتضى القاعدة لو لم يكشف التصرف الحاصل بعد العلم بالغبن على الرضا؟ لو لم يكشف التصرف الحاصل بعد العلم بالغبن على الرضا، فهل يكون التصرف مسقطا للخيار أو لا يكون مسقطا للخيار؟ كما بالمثال يتضح لك أكثر، كما إذا علم المشتري بأنه غبن في هذا الفرس الذي اشتراه فإن قيمته 100 وهو اشتراه 200، ثم بعد علمه بالغبن ركب على الفرس ولم يتلف ولم يغير فيه بشيء، إنما ركب عليه، والركوب على الفرس تصرف لكنه لا يكشف عن الرضا. عاد قد لا يكون راضي، نعم لو أتلف أو غير هذا واضح يكشف عن الرضا، أما مجرد الركوب على الفرس فلا يكشف عن الرضا. أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة هو بقاء الخيار، والوجه في ذلك هو الاستصحاب، حيث إنه عندنا يقين بثبوت الخيار للمغبون بعد علمه بالغبن، فنشك في بقاء الخيار بعد التصرف الذي لا يكشف عن الرضا، ومقتضى القاعدة إجراء الاستصحاب، فنستصحب بقاء الخيار. إذن تحصل لدينا أن كل تصرف لا يكشف عن الرضا لا يوجب سقوط الخيار، بل الخيار باقي لأجل الاستصحاب. لكنك خبير وعلم نحرير بأن هذا أي جريان الاستصحاب مبني على التسليم بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وأما بناء على إنكار ذلك فالجاري هو أصالة اللزوم. فإذا شككنا أن العقد جائز أو لازم، الجاري أصالة اللزوم ولا يحق للمغبون الفاسق. واضح؟ دير بالك ما هو مختاركم في مسألة الاستصحاب، هل تبنون على جريانه في الشبهات الحكمية أو أنكم ما زلتم حيارة إلى الآن؟ ما اسمع تجري من ذي تجري يجري الاستصحاب الشبهات الحكمية قاعدة. أكيدون يعني من ذلك. وبماذا تجيبون عن إشكال المعارضة الذي ذكره المحقق النراقي ووافقه عليه السيد الخوي استصحاب بقاء المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد؟ المقدار لا باس يعني هذا المقدار لا باس إذا ما يحضركم لا يعني النتيجة عندك الأكل على كل حال. ثم إن الحكم بسقوط الخيار بالتصرف بعد العلم بالغبني مبني على ما تقدم في الخيارات السابقة من تسليم كون التصرف دليلا على الرضا بلزوم العقد، وإلا كان اللازم إذا ما يكون دليل يعني التصرف في غير ما دل فعلا على الالتزام بالعقد من أفراد التصرف الرجوع إلى أصالة بقاء الخيار بناء على جريان الاستصحاب بالشبهات الحكمية، وإلا لو أنكرنا ذلك فالجاري أصالة اللزوم. إذن الآن أسألكم سؤال مرتبط بهذا المصطفى الثالث، ما هو مختار المصنف الآن في المسقط الثالث؟ التصرف بعد العلم بالغبن مسقط أو غير مسقط؟ والوجه في كونه مسقطان إذا كشف عن الرضا؟ الرواية التي هي أي رواية؟ خلك خبير بالروايات صحيحة علي بن رئاب. إذن استدل بدليلين الإجماع وصحيحة علي بن رئاب، هذا تام أو غير تام؟ هذا الكلام ناقشنا. أما الإجماع واضح الكلام محتمل المدركية، أما صحيحة علي بن رئاب أيضا خاصة بموردها وناقشنا في ذلك في خيار الحيوان، ولذلك سيد الخوي ذهب إلى أن هذا المسقط غير مسقط. دير بالك ما نسلم أن هذا مسقط. خوش تسحب بقاء الضرر هذا استصحاب موضوعي. إذا استصحاب بقاء الضرر استصحاب بقاء الضرر هو تصرف، وإذا استصحبنا بقاء الضرر لا احنا ما عندنا شك انه في بقاء الضرر. اي نعم احنا نعلم انه متضرر ما عندنا شك هو متضرر، لكن الكلام الان هل بقي له الخيار او لا؟ ما عندنا شك في الموضوع.
السبب من بقاء عدم الخيار يعني هو الرضا.
اي نعم
الرضا رافع
لبقاء الخيار. نعلم ان الرضا رافع لكن نشك هل هذا رضا او ليس رضا. نعلم ان الرضا رافع لكننا نشك أن هذا التصرف وهو مجرد الركوب على الفرس كاشف عن الرضا أو لا يكشف عن الرضا. قطعا هو متضرر بدون ما نستصحب، نعلم أنه متضرر، لكن احنا نقول أن عندنا عام يقول التصرف الكاشف عن الرضا مسقط للخيار، التصرف الكاشف عن الرضا مسقط الخيار. هذا الآن كاشف عن الرضا أو ليس كاشف عن الرضا ما ندري، فما يصلح أن نتمسك بصحيحة علي بن رئاب لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فما يصلح نتمسك بها للشك. خب إذا ماذا نصنع؟ نستصحب بقاء الضرر؟ أصلا ما عندنا شك في الضرر قاطعا هو متضرر، لكن هو متضرر تصرف وما ندري هذا التصرف مسقط أو لا، فنرجع إما لاستصحاب بقاء الخيار لأنه بعدما علم ثبت للخيار، الآن بعد هذا الركوب على الفرس نشك سقط خياره أم لا، نستصحب بقاء الخيار. خوش. إذن فالمتحصل من كل ما تلونا هو أن المصنف يرى تمامية هذا المسقط، إلا أن سيدنا الخوئي ناقش في ذلك ولم يرى التصرف مسقطا للخيار حتى بعد العلم، لأن الإجماع محتمل المدركية، ولأن صحيحة علي بن رياض خاصة بما أريدها. إلا أن يرجع لأصالة اللزوم، فنقول مع الشك الآن هل سقط خياره بهذا التصرف أم لا، فيمكن الرجوع لأصالة اللزوم بناء على عدم جريان الاستصحاب بالشبهات الحكمية. المسقط الرابع نعم لكن أقصد بهذين الدليلين، بهذين الدليلين إلا هذا غير، هذان الدليلان غير تامين. فإذا شككنا عموما نرجع لأصالة اللزوم على فرض الشاك، فإذا شككنا حينئذ نرجع لأصالة اللزوم، وإلا لو ما شككنا خلاص يبقى الكلام أن هذا غير مسقط خيار باطل، لكن على فرض الشك ووصول النوبة للقاعدة نقول مقتضى القاعدة أصالة اللزوم، فيكون بالتالي مسقطا، لكن ليس بنفس دليل المصنف. فلاحظ وتبصر، المسقط الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم، الآن قبل العلم بالغبن تصرف، هذا المسقط الرابع، هذا المسقط الرابع، خلاص من ثلاثة مسقطات. المسقط الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك، كأن يبيع المشتري ما اشتراه غبنا، والبيع عقد لازم، أو كأن يعتق العبد الذي اشتراه وغبن فيه، والعتق لازم إيقاع لكنه لازم. فقد هذا هو الكلام الآن بالنسبة للمسقط الرابع، والبحث في النقاط التالية. النقطة الأولى، الأقوال في هذا المسقط، أفاد المصنف بأنه يوجد قولان في هذا المسقط الرابع. القول الأول ما ذهب إليه المحقق الحلي في الشرائع الجزء الثاني صفحة 22، وكذلك العلام الحلي بالتذكرة الجزء الأول صفحة 523، بل نسب إلى المشهور كما عن الشهيد الثاني في في الروضة البهية في الجزء الثالث صفحة 465، وهو السقوط، الجزء الثالث صفحة 465 الروضة البهية، وهو السقوط أي سقوط خيار الغبن عن المغبون إذا تصرف في العين تصرفا مخرجا عن الملكية كأن باعها أو وهبها وكان التصرف لازم ليس جائزا، يعني بعقد لازم او إلقاء لازم. وهذا ايضا ما يظهر من كلام الشيخ الطوسي في المبسوط الجزء الثاني صفحة 143، حيث إنه ذكر في مسألة البيع المرابحي لو انكشف كذب البائع يثبت الخيار للمشتري، لو قال البائع بيعا مرابحيا اشتريت الكتاب بعشرة وأبيعك إياه بخمسة عشر مرابحة، وتبين أنه اشتراه بدرهم ليس بعشرة، فحينئذ يثبت للمشتري الخيار لأجل كذب البائع. لكن لو أن المشتري بعد علمه بكذب البائع تصرف في العين بأن باعها أو وهبها أو غير ذلك، فقد ذكر الشيخ الطوسي يسقط خياره. والمفروض أن الكلام هنا نفس الكلام هناك، يعني كما أن الشيخ الطوسي في البيع المرابحي قال بسقوط الخيار، فالمفروض أيضا في موردنا ومحل بحثنا وهو خيار الغاب يريد يقول أن هذا رأي الشيخ الطوسي. على كل حال هذا هو القول الأول أثناء التقديم، تتضح العبارة إن شاء الله بشكل أكثر. ويمكن أن يستدل، هذا المهم، على هذا القول الأول بدليلين. الدليل الأول ما ذكره العلامة الحلي في التذكرة الجزء الأول صفحة 523، وهذا نص كلامه ثم نبينه. قال: ولا يسقط هذا الخيار بتصرف المغبون لأصالة الاستصحاب إلا أن يخرج عن الملك، أو يخرج عن الملك، يخرج أنسب، ببيع وعتق وشبهه لعدم التمكن من استدراكه. وبيان ذلك: أولا، إن حقيقة الخيار ملك رد العين، أي أن المغبون له حق استرداد العين، أي عين الثمن. إذا رد للبائع عين ماله وهو الكتاب مثلا. ثانيا، إذا تصرف المغبون في الكتاب ببيع مثلا فليس له حق استرداد العين، لأنه لو أرجع الثمن فلا يتمكن من إرجاع المثمن وهو الكتاب، لأن الكتاب خرج عن ملكه، فينتفي بالتالي موضوع الخيار لأن موضوعه استرداد العين برد العين الأخرى. فإذا تصرف في العين انتفى الموضوع، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم وهو الخيار، والنتيجة سقوط الخيار بالتصرف في العين. وأجاب المصنف عن ذلك بأن الصحيح هو أن حقيقة الخيار ملك فسخ العقد وليس ملك رد العين، ملك فسخ العقد وليس ملك رد العين، وهذا الحق ثابت حتى مع التصرف في العين. فحتى لو باع المشتري الكتاب فمع ذلك يمكنه فسخ العقد لأن العقد باقي، فيمكنه فسخ العقد واسترداد الثمن، غاية الأمر يرجع للبائع البدل بدل الكتاب. واضح؟ هذا الدليل الأول. إذا المصنف مرتبة. الدليل الثاني ما أشار له المصنف ووجه به كلام العلامة وهو بذكر التالي، أولا إن حديث لا ضرار الدال على ثبوت خيار الغبن أقصى ما يدل عليه جواز رد العين المغبون فيها، ولا يدل على ملك فسخ العقد. فإذا امتنع رد العين للتصرف فيها فلا موضوع حينئذ لحديث لا ضرر، لأن مورد لا ضرر هو رد العين الذي تضرر المغبون فيها، ومع تصرفه في العين فليس له ردها. فهذا هو المتيقن من حديث لا ضرر، رد العين التي غبن فيها وليس ملك فسخ العقد. ثانيا إن قلت بأن المغبون متضرر إذا لم يثبت له الحق بفسخ العقد وإن كان متصرفا في العين، لكن لو لم يثبت له الخيار فهو متضرر، فمقتضى أنه متضرر ثبوت الخيار له، فيفسخ العقد ويسترد الثمن ويدفع للبائع البدل لأنه متضرر على كل حال، فلا بد أن يرفع ضرره بثبوت خيار له ويدفع للبائع البدل. إن قلت هكذا قلت بأنه كما أن المغبون متبرر فالغابن أيضا متبرر، فإنه إذا فسخ المغبون لدفع ضرره واسترد الثمن سيرجع للبائع البدل وليس عين المال، لأنه باع المال، وإلزام البائع بالبدل يعد ضررا عليه. فكما أن المشتري متبرر فالبائع أيضا متبرر لو قبل بالبدل، وقاعدة لا ضرار لا تجري في مورد يلزم من جريانها ضرر على الآخر، لأنها قاعدة امتنانية على عموم المكلفين.
ليش
لا عاد يرجع عين المال، يقول أنا خلاص تريد تفسخ فسخ لكن أرجع لي عين المال، ما أريد تستلزمني بشيء آخر، أنا عندي فرس، فرس أريد هالفرس، عشت معاه سنين تعطيني فرس آخر بدل، لا أريد فرس آخر أو قيمة، ما أريد قيمة، أريد فرسي، ترجع الفرس الذي لي. فضرر علي أنك تلزمه بغيره. هسه هذا كلام تقريب على كل حال. ثالثا وختاما، مع أن هذا أولا قلت أنه كذا أولا في جواب، إن قلت ما قلنا ثانيا إن قلت، فهذا أولا في الجواب أن الضرر على الطرفين، ثانيا وهذا ختام المسك إن شاء الله، ثانيا بأنه لا ضرر على المشتري أصلا، لأنه أخرج العين عن ملكه برضاه وباختياره ولو كان عن جهل منه بالغاب، لكنه ما دام أخرج العين عن ملكه فهو ملتزم بهذا الضرر، فلا ضرر في حقه، فلا تجري في حقه قاعدة لا ضرر، لأنه أصل من تصرف العين معناه أنه ملتزم بذلك ولو كان جاهلا بالغرب. والنتيجة هي سقوط خيار المغبون بالتصرف المخرج عن الملك قبل العلم بالغرب. هذا هو القول الأول بدليليه. المصنف ناقش في الدليل الأول، الدليل الثاني ما ناقش فيه، سيأتي القول الثاني وبيان دليله ورد القول الأول، والحمد لله رب العالمين.